فهذا الشريط الثامن من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة:
باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والأعذار هم الذين حصل لهم أمر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في أمور كانت لازمة لغيرهم، وذلك مثل المرضى، فإن المريض عندما يصلي يجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان يقدر على القيام يجب عليه أن يصلي قائما، وإن كان لا يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي جالسا، وإن كان لا يقدر على الجلوس يصلي هو مضطجع أو مستلقي، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي لفظ: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني معناه أنه يستلقي ويكون وجهه إلى القبلة ورجليه إلى القبلة، ويكون صلاته بالإيماء في الركوع والسجود، والسجود أفضل من الركوع. وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه، فإنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم ما يطيقون، وأنزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الحديث أصل في صلاة المريض، وأنه يصلي على حسب حاله، إن كان مستطيعا القيام لا يجوز له أن يصلي من غير قيام، وإن استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له أن يصلي وهو مضطجع أو مستلقي، وإنما يصلي على ما يقدر عليه، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
شيرون للمسألة حقت أمس.
نعم، فيما يتعلق بمسألة علو الإمام والمأمومين، علو الإمام والمأمومين فيه تفصيل. كون الإمام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنه أكثر من درجة المنبر، يعني مثل ما جاء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأمومون لا يكون، يعني هو أيضا أنزل منهم وحده بحيث يكون من فوقه تحت ويكون أنزل منهم، لا هذا ولا هذا، ولكن الإمام إذا كان معه بعض المأمومين فيمكن أن يكون بعض المأمومين يصلون أنزل ويصلون أعلى، معنى أن الإمام معه بعض المأمومين وهم في مستواه، فيجوز أن يصلي مأمومون آخرون في مكان أنزل مما عليه الإمام والمأمومون الذين معه، وأيضا في مكان أعلى مما كان فيه الإمام والمأمومون معه، بمعنى أنه إذا صلى الإمام في المسجد وراءه بعض المأمومين، وللمسجد سطح ويعني مكان منخفض طابق تحته، فإن يمكن أن يصلي المأمومون الآخرون إذا امتلأ المسجد في السطح وفي المكان الذي يكون أسفل، لا بأس بذلك. وأما كون الإمام وحده يكون مرتفعا والمأمومون كلهم نازلون عنه، فهذا لا يكون إلا في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدار الدرجة التي كان يصلي عليها، وإذا جاء الركوع جاء السجود رجع القهطرة وسجد ثم رجع إلى مكانه. هذا الارتفاع للإمام وحده سائر في هذا الحدود، لأنه هذا اللي ورد، وأما أكثر من ذلك فإنه لا يجوز، يعني يكون الإمام وحده يعني في مكان عالي كثير والمأمومون نازلون عنه، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إلا هذا المقدار. وكذلك كونه يكون أيضا في مكان أنزل والمأمومون فوقه أيضا هذا كذلك. ولكن كون الإمام والمأمومون أو الإمام وبعض المأمومين في مستوى واحد وبعض المأمومين يكون أسفل وبعضهم يكون أعلى لا بأس بذلك بشرط ألا يكونوا متقدمين عليه من تحت أو من فوق، لا يتقدمون عليه يعني في المكان الأسفل ولا في المكان الأعلى، بل يكونون وراءه وإذا فهذا هو التفصيل الذي يتعلق في علو المأمومين عن الإمام وعلو ونزولهم عنه وعلو الإمام ونزوله. إذا فيه تفصيل، كونه وحده لا يكون في مكان عالي إلا مقدار درجة النظر، وهو وحده لا يكون في مكان نازل والمأمومون كلهم أعلى منه، ولكن كونه هو وبعض المأمومين في مستوى واحد ثم يحتاج إلى أن يصلى في سطح المسجد أو في مكان منخفض عن المسجد تبعا للإمام هذا لا بأس به. هذا هو الذي أحببت التنبيه عليه في المسألة التي مرت في الدرس الماضي.
قال زاد النسائي: فإن لم يستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ويومئ بركوعه وسجوده في حال جلوسه أو في حال اضطجاعه أو في حال استلقائه، يومئ بركوعه وسجوده برأسه يعني ما تكون إيماؤه بعينه أو يعني بصره وإنما برأسه، ولكن يكون السجود أفضل من الركوع، يعني لا يجعل الركوع مثل السجود بل الركوع السجود أفضل من الركوع، يومئ لهذا ولهذا ويجعل السجود أفضل من الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم: الشيء المأمور به يؤتى به على قدر الطاقة، والمنهي عنه يجتنب مطلقا لأنه مستطاع. لا يقال أن المنهي عنه يقيد بالطاقة وعدم الطاقة، بل النهي مستطاع، الترك مستطاع، النهي نهي عن شيء وترك ذلك الشيء مستطاع. لا يقال ما قال اجتنبوه إذا استطعتم، لأن الترك مستطاع، وإنما الذي لا الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الأمر، الأوامر قد تستطاع وقد لا يستطاع. صل قائما، الناس مأمورون بالصلاة عن قيام، لكن إذا لم يستطع الإنسان القيام يصلي جالس، لكن كونه يقول لا تقرب الزنا، لا تستعمل الربا، لا تفعل كذا وكذا، هذا مستطاع، كل يستطيع هذا إذا وفقه الله ويعني جاهد نفسه الأمارة للسوء، لأنه ترك الترك مستطاع. فهو مثل لو أن إنسانا قال لشخص: احمل هذه الصخرة، قد يستطيعها وقد لا يستطيعها، إن كان يستطيع يعملها وإن كان ما يستطيع يتركها في مكان، لكن إذا قال لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أن يدخل مع الباب، كل يستطيع أن يدخل مع الباب، لأن هذا منهي ترك والترك مستطاع. فكذلك المنهيات: لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، هذا ترك والترك مستطاع، لا يقيد بقدرة، والفعل هو الذي يقيد بقدرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه،
وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
ثم أنه سبق أن عرفنا أن التطوع يتطوع الإنسان على دابته في حال سفره لا في حال إقامته، فالإنسان إذا كان مقيما في بلد ما يتطوع على الدابة، ولكن إذا كان مسافر يتطوع على الدابة، لأن المسافر لا نزل في الأرض يتطوع، يعني يروح عليه الوقت وهو ما مشى، الطريق باقي قدامه، لكن كان يجمع بين المصلحتين، يمشي في الطريق ويصلي ويتنفل، جمع بين الأمرين، جمع بين هذا في النافلة. وأما بالنسبة للفرائض فإنها يجب أن تكون على الأرض، وأن ينزل الإنسان، ينزل الإنسان من دابته إذا جاء وقت الصلاة ينزل، لكن إذا كان هناك أمر يقتضي عدم النزول بأن يكون الأرض كلها مملوءة بالماء والسماء من فوق، فالإنسان يصلي على راحلته سواء كانت واقفة أو سائرة، يصلي على راحلته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن لو نزل الأرض فالأرض كلها ماء وكلها دحض، فيعني يلحق بذلك ضرر، والمطر من فوق والبلة من تحت، فيجوز في هذه الحالة. ومثل ذلك الطائرة، الإنسان إذا كان راكب في طائرة وكل واحد جالس في كرسيه والوقت سيخرج قبل أن تنزل الطائرة وقبل أن تصل إلى المكان الذي هم متجهون إليه. والصلاة لا تؤخر عن وقتها، لابد أن تؤدى في وقتها على حسب الحال وعلى حسب القدرة. فإذا كان في الطائرة مكان يمكن أن يركع فيه ويسجد ويقوم ويصلي فإنه يلزمه ذلك، وإن كان ما فيه والوقت سيخرج فإن كل يصلي في مكانه على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، يعني يوم بالركوع والسجود ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فكذلك على الرواحل، وجاء في ذلك حديث عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا على رواحلهم والبلة من تحتهم والسماء من فوقهم والأرض فيها دحر فصلوا، ولكن الحديث في إسناده ضعف. ولكن قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وقال ابن العربي إسناده يعني ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، معنى صحيح، يعني هذا هو الذي يستطيع الإنسان وهذا هو الذي يقدر عليه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان سيخرج الوقت والمطر من فوقهم والأرض يعني كلها ماء ولا يستطيعون أن يصلوا في الماء، فإنه في هذه الحالة يعني لهم أن يصلوا يعني وهم على رواحلهم، وكذلك ما من يكون في الطائرة كما أشرت. نعم.
والمسافر يقصر الرباعية خاصة،
والمسافر أيضا من أهل الأعذار، المريض من أهل الأعذار والمسافر من أهل الأعذار، وهو يقصر الرباعية خاصة، وهو يقصر الرباعية خاصة، والثلاثية لا تقصر في المغرب والفجر لا تقصر، وإنما تقصر الرباعية فقط، ثلاث صلوات رباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات هي التي تقصر. فالمسافر له هذه الرخصة التي هي القصر.
وله الفطر في رمضان،
وله الفطر في رمضان أيضا، وله الفطر في رمضان من الأعذار، لكن الذي ينبغي أن يصار إليه في هذا أنه ينظر إلى المشقة وعدم المشقة، فإن كان في الصوم مشقة فإن الفطر أفضل، وإن كان السفر لا مشقة فيه مثل ما هو موجود في هذا الزمان، الإنسان يركب سيارة ويركب طائرة وفي مكان بارد مكيف ويعني يقطع المسافة بنصف ساعة أو بساعة أو بأكثر، فمثل هذا حيث لا مشقة فالأولى الصيام، لأن الإنسان يسلم من أن يتحمل دينا ويشق عليه أداؤه أو قد يحصل منه تقصير في أدائه أو تهاون، فكونه يصوم مع الناس في وقت الصيام ويؤدي الواجب في وقت الصيام لا شك أن هذا هو الأولى، وإذا فالمسألة تدور مع المشقة وعدمها، فإن كان يلحقه مشقة فالأولى على الفطر، وإن كان لا يلحقه مشقة بل هو مستريح ولا فرق بينه وبين الجالس في غرفة فيها تكييف وفيها يعني برودة، السيارة مثلها والطائرة مثلها، فكون الإنسان يؤدي الواجب في وقته ولا يتحمل دينا قد يشق عليه أداؤه فيما بعد أو قد يتساهل ويسوف ويقول أصوم بعد يوم وأصوم بعد شهر وكذا ثم يأتي رمضان آخر أو قد يموت وما فعل ذلك الواجب عليه، لا شك أن المبادرة هي الأولى والأفضل.
وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم،
المسافر يقصر ولكنه إذا أتم بمن يلزمه الإتمام أتم، أي أنه إذا جاء إلى جماعة يصلون تماما وهم متمون فإنه يلزمه أن يتم معهم، ولا يجوز له أن يقصر يصلي ركعتين ويجلس يسلم وخلاص أنا مسافر، لأنه جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى وراء إمام يتم أتم، قال تلك السنة، أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتم بمن يلزمه الإتمام أتم وليس له القصر.
ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا،
ولو أقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر فإنه يقصر ولو طالت المدة، يقصر ولو طالت المدة ما دام أنه ما عنده يعني عزم على مكث أيام معلومة، والأيام المعلومة التي إذا مكث الإنسان يعتبر مقيما أربعة أيام فأكثر، أربعة أيام فأكثر إذا دخل الإنسان بلدا وهو عازم على أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام فإنه عليه الإتمام وحكمه حكم المقيمين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع دخلها في اليوم الرابع ونزل في الأبطح ومكث 4 أيام من الضحى إلى الضحى وكان يقصر الصلاة في هذه 4 أيام. ثم إنه قبل الظهر ذهب وصلى الظهر بمينة فإذا إقامة محققة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ينتظر الحج، والحج بدأت أعماله يوم 8 وهو جلس ينتظر يوم 8 فهي 4 أيام محققة الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها بمكة وهو يقصر الصلاة. فإذا يعتبر ما زاد على ذلك يكون حكم حكم المقيم، يكون حكم حكم المقيم، لأنها لا يمكن أن يقال الإنسان مقيم في بلد مدة طويلة ليس بينه وبين أهل بلد فرق ثم يقصر الصلاة، فهو مثل المقيم تماما. لكنه إذا كان مسافرا فله أحكام تخصه، إذا كان مسافرا فله أحكام تخصه، فإذا أقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقض جاء في مهمة، والمهمة كل يوم يعني يراجع الدائرة تخلص ما تخلص، فهو يقصر وطالت المدة لأن ما عنده عزم على أن يمكث أكثر من الأيام، ولو طالت المدة أو حبس المطر أو يعني ينتظر المطر يقف حتى يعني يسافر فإنه يقصر وطالت المدة.
والأحكام المتعلقة بالسفر 4: القصر والجمع والمسح والفطر.
والأحكام المتعلقة بالسفر 4: القصر قصر رباعية، والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير، والمسح على الخفين وأنه يكون 3 أيام بلياليها للمسافر والمقيم يوم وليلة، والفطر يعني في رمضان يعني يفطر في رمضان، والأولى عرفنا إن كان في مشقة فالأولى الفطر، وإن لم يكن هناك مشقة والأمر سهل ولا فرق بين المسافر والمقيم كلهم على حد سواء فالصيام أفضل.
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر.
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العصرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، يعني جمع تقديم وجمع تأخير في وقت إحداهما، جمع إن كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإن كان في وقت الأخرى الأخيرة فهو جمع تأخير، يعني يجوز الجمع بينهم للمسافر. والمسافر إذا كان سائرا وجادا به السير، فإذا كان نازلا قبل الظهر مثلا ثم جاء وقت الظهر وهو نازل فيقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقت الظهر ثم يسير، ولا ينزل إلا إذا جاء آخر وقت قبل آخر وقت العشاء مثل قبل نصف الليل، يمشي من بعد الظهر إلى قرب نصف الليل فيكون عنده مسافة ما يحتاج إلى أن ينزل، ما يحتاج إلى أن ينزل من أجل الصلاة. فإذا كان جادا به، وأما إذا كان مقيما فالأولى في حقه عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في حجة الوداع 4 أيام وهو جالس في الأبطح يقصر ولا يجمع، وفي منى يقصر ولا يجمع، وفي منى كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم، وله ويجوز له أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك في بعض الأيام وهو مقيم في تبوك فدل على الجواز، ولكن الأفضل عدم الجمع في حق من كان مقيما أو مستقرا، من كان مستقرا فالأولى في حقه عدم الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي منى، وإن فعل جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في بعض الأيام فإنه جمع عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الجواز جواز الجمع للمقيم أي الذي هو مستقر نازل، الذي هو نازل في مكان له أن يجمع، ما هي مسألة متعلقة بالسير فقط، ولكن الأولى عدم الجمع. وأما إذا كان جادا به السير فهو رأي مصلحته، إن أراد أن يجمع جمع وإن أراد أن يصلي كما صلى في وقتها فعل.
الجمع بين الجمعة والعصر،
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما هذا هو الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمع العصر إلى الجمعة فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يدل عليه، وإنما جاء عنه الجمع بين الظهر والعصر، ومعلوم أن الجمعة غير الظهر، الجمعة هي غير الظهر، فلا ينبغي للإنسان يعني أن يجمع بين الجمعة وبين العصر، لأن الجمع إنما هو بين الظهرين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء، وقيل للظهر والعصر الظهرين تغليبا للظهر على العصر، وقيل للمغرب والعشاء العشاءين تغريبا للعشاء على المغرب.
وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة.
وترك الجمع أفضل, كون يكل يصلك على صلاة في وقتها أفضل, إلا جمع عرفة ومزدلفة فإن الجمع أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه جمع في عرفة وجمع في مزدلفة, جمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر, وجمع في مزدلفة جمع تأخير. ولكن يمكن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة قبل أن يأتي وقت العشاء فإنه يجمع جمع تقديم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع في وقت العشاء إلا لأن الطريق يعني كان على الرواحل ولم يصلوا إلا في ذلك الوقت. لكن مثل هذا الزمان لو وصلوا في السيارات وهم يصلون قبل وقت العشاء في وقت يعني كثير بعضهم, فله أن يجمع من حين ما يصل يجمع, سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. وأما الظهر والعصر فجمع تقديم, لأن الإنسان إذا صلى الظهر والعصر بعد ذلك يتهيأ للوقوف ويستعد للوقوف ويكون مشتغلا بالوقوف وبالذكر والدعاء.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة, لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.
وكذلك يصح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمريض يلحقه بتركه مشقة, يعني بترك الجمع مشقة. الدليل على هذا أن النبي جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر, قالوا فيحتمل أن يكون لمرض. وأيضا جاء في المرض يعني ما يدل على جمع في المرض بالنسبة للمستحاضة التي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, والاستحاضة مع مرض. وعلى هذا فالجمع ثابت في حق المريض يحتاج إلى ذلك إذا لحقه بتركه مشقة. وأما القصر فإنه لا يقصر المريض, القصر لا يقصر, ولكن الجمع له أن يجمع, لأنه ما جاء شيء يدل على القصر, وقد جاء شيء يدل على الجمع, وقد جاء شيء يدل على الجمع,
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر, وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج أحمد رحمه الله بأن المرض أشد من السفر, وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل.
قال إن المرض أشد من السفر, إذا كان المسافر له أن يجمع بين الصلاتين وهو ما عنده مشقة كبيرة, والمريض عنده مشقة كبيرة, يعني فكونه يجمع يعني له ذلك, بل هو أولى من المسافر. وقد عرفنا أنه جاء ما يدل على ذلك فيما يتعلق بالمستحاضة, والمستحاضة نوع مرض.
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل,
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل. قوله لشغل هذه لا يعنى بها أن إنسان عنده شغل أو أي إنسان عنده شغل فإنه يجمع, لأن أشغال الناس لا تنتهي والناس كلهم عندهم أشغال, وإنما يقصد بذلك شغل يعني يترتب على تركه مضرة كبيرة. وضرب لذلك مثلا الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه بأن يكون ناس كما كانوا في الأزمان الماضية يحفرون الآبار وهم مشتغلون في الحفر والماء يخرج عليهم, ولو خرجوا للصلاة لا ظهر الماء ثم تنهدم البئر بسبب كثرة الماء. فكونهم يعني يجمعون بين الصلاتين من أجل أنهم يعني يتخلصون من هذه المضرة فلهم ذلك, لهم ذلك, يعني إذا حصل شغل يترتب على تركه مضرة كبيرة فهذا هو الذي له يجمع. وأما قضية الشغل أي شغل فهذا لا يصح, لأن أشغال الناس لا تنتهي, ولو صوغ ذلك لكان الناس شأنهم أن يجمعوا ولا يصلون صلاة في وقتها.
وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة, وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره, وهي صلاة ذات الرقاع, طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو, فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم, متفق عليه.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه ما يتعلق بصلاة الخوف, والخوف يعني كما هو معلوم يكون في الحضر ويكون في السفر, الخوف يكون في الحضر ويكون في السفر, وصلاة الخوف لها أحكام ولها هيئات. وقد صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال أحمد صح صلاة الخوف من ستة وجوه سبعة كلها جائزة. وهذا يسمونه اختلاف التنوع، لأن كل ما صح يجوز الأخذ به، مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، أي واحدة منها يكون صحيحا. وكذلك صلاة الخوف أي كيفية ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها صحيح. وكون هذا يأخذ هذه الصفة وهذا بهذه الصفة من اختلاف التنوع، لأنها أنواع للحق وكلها حق كلها جائزة. قال وأما حديث سهل فأنا أختاره، أي سهل بن أبي حفنة الذي صفته وحديثات الرقاع أنهم طائفة تجاه العدو وطائفة يصلون معه، فيصلي بهم الركعة الأولى ثم يثبت يعني قائما ويتمون لأنفسهم، ثم يعني يأتي بركعة الثانية يأتي بركعة الثانية وأولئك يذهبون وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه، ثم إذا جلس للتشهد قاموا وأكملوا الركعة التي عليهم وتشهدوا ثم سلم بهم، فتكون كل طائفة حصلت معه ركعة وقضت ركعة، كل طائفة حصلت ركعة معه وأتت بركعة ليست متابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد أنا أختاره، وذلك لأنه مطابق لما جاء في القرآن في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإلا فإنها كلها سائغة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالطائفتين ركعتين ركعتين، كل جماعة صلى لهم ركعتين، فيكون صلى الله عليه وسلم في الركعة في مع الجماعة الثانية متنفل وهم مفترضون، وهو من أدلة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه مجموعتين، مجموعة صلى لهم ركعتين ثم أقام الصلاة وصلى بالمجموعة الثانية ركعتين، فهو مفترض مع الجماعة الأولى ومتنفل مع الجماعة الثانية، وأصحابه مفترضون معه في الأولى وفي الثانية. وهناك صفة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة أيضا لها صفة، وهي أن الصف الأول يعني يسجد وإذا قام يعني سجد الصف الثاني وهكذا، إذا كان العدو في جهة القبلة. وأما إذا كان في جهة القبلة مثل الحديث من أبي حثمة وغيره الذي قال الإمام أحمد إنه يختاره. والحاصل أن كل ما صح من صفات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ بأي واحد منها صحيح، والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بجماعة ركعتين وسلم، ثم جاءت الثانية وصلى ركعتين وسلم وهو متنفل في الثانية وهم مفترضون.
ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم.
ويستحب حمل السلاح فيها يعني في صلاة الخوف، يعني يكون على استعداد، ما يكون السلاح في مكان يعني تركوه، إنما يكون معه. وذلك الشيء الذي يخف حمله، الذي يخف حمله، وأما الشيء الذي يثقل حمله فهذا لا يتأتى مع الصلاة، وإنما في أشياء يخف حملها وتكون مع الإنسان يركع ويسجد وهي معه. نعم.
ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لكونهم يحملون السلاح وهم في الصلاة، لقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لكونه رفع عنهم الجناح في حال كونهم مرضى يعني أو في مطر أن يضعوا أسلحتهم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
وإذا اشتد الخوف ولم يمكن صلاة الجماعة بالطريقة التي صحت أو بالطرق التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصلون رجالا وركبانا، رجالا يعني جمع راجل والذي يمشي على رجليه، يعني رجالا وركبانا، مثل قوله وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عنهم، رجالا يعني راجلين يعني يمشون على أرجلهم، فإن رجالا جمع راجل، كما أن رجالا تكون جمع رجل، الرجال قوامون على النساء جمع رجل، فأيما رجالا جمع راجل والذي يمشي على رجليه، ويكون بمعنى راجل إذا قرن بالراكب كما هنا رجالا أو ركبانا، وكما في قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل يعني ضامر اللي هم ركبان راكبين، فحيث تكون مقرونة بالركبان فالمقصود بهم الراجلين، المقصود بهم الراجلين الذين يمشون على أرجلهم، فيصلون على حسب الطاقة يوم الإمام بغير ركوع السجود، يعني كل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي لنفسه على قدر طاقته، هذا يسد الخوف ولن يمكن أن يصلوا جماعة. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة،
ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة، مثل يعني هذا الحال التي فيها شدة الخوف وكل واحد مشغول بنفسه ولا يمكن يكون هناك إمام ومأمومون، في هذه الحالة التي اشتد فيها الخوف وكان كل واحد على رأسه وكو لا يمكن وجود الجماعة، فهذا لا تجوز الجماعة إذا لم تمكن المتابعة، لا تجوز الجماعة إذا لم تمكن المتابعة، يعني في مثل هذه الحالة التي الناس يصلون فيها، يعني أصابهم الذعر والخوف وشدة الخوف، فصار كل يصلي على لمفرده على حسب حاله، لأن الجماعة يمكن لا يمكن أن تأتي والحالة هذا، كونهم يصلون رجالا
وركبانا
كل واحد يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد.
صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، وهي مثل الصلاة الخمس، إلا أنها هي فرض الوقت في يوم الجمعة، ولا يقال أنها بدلا من الظهر، بل الأيام الأخرى يقال لها ظهر ويوم الجمعة يقال لها جمعة، وليست بدلا عن الظهر، بل هذه فرض ذلك اليوم وتلك فروض ذلك اليوم، بل إن الظهر يمكن أن تأتي بدلا عنها إذا كان الإنسان فاتت الجمعة، لأن الواجب هو الجمعة، ولكن إذا فاتت الجمعة يصلي ظهرا، لأن الواجب في اليوم الجمعة، والجمعة لها شروط ولا تتم إلا عن طريق الجماعة، وجماعة أيضا معينة ليست كالجماعة التي يكفي فيها إمام ومأموم، بل لابد من أكثر من إمام ومأموم، فلا يقال أنها بدلا من الظهر، لأن هذه فرض اليوم والظهر فرض الأيام الأخرى، ولا يقال أنها بدلا عن الظهر، لأن الإنسان إذا فتت الجمعة ينتقل إلى الظهر، لكن حيث أمكنه ذلك يجب أن يصلي، لأنها هي الأصل في ذلك اليوم، لأنها هي الأصل في ذلك اليوم، وليس الأصل هو الظهر في ذلك اليوم، بل الأصل هو الجمعة، وهي واجب على الأعيان فرض عينا على كل مسلم، على كل مسلم، والمسلم يعني يخرج الكافر، والكافر ليس له صلاة وليس له عمل، لا يقبل من عمل بدون التوحيد، ولكن هناك خلاف في مسألة من مسائل الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع أو غير مخاطبون بالفروع؟ قولان للعلماء، وأصحهما أنهم مخاطبون بالفروع، لكن لا يقال أنها تصح منهم بدون الأصل، بل فائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، والفروع لو وجدت منهم بدون أصول لا تقبل ولا تعتبر، لأن الإخلاص لله عز وجل مفقود، لأن الكافر يعبد مع الله غيره فعمله مردود عليه، ولا ينفع منه أي عمل إلا مع الإيمان والإخلاص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذن ففائدة كون الكفار مخاطبين بالفروع أنهم يؤاخذون على, 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 على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، ولهذا فإن الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله أخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله، هذا أشد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فالكفار كلهم معذبون، والكفار هم دركات في النار، ليسوا في طبقة واحدة، بل بعضهم أسفل من بعض، كما أن المؤمنين في الجنة بعضهم أعلى من بعض، فالكفار متفاوتون في الدركات كما أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات. والسبب الذي جعل الكفار يتفاوتون تفاوتهم في الكفر وشدة الكفر وشدة الإيذاء والصد عن سبيل الله، ومعلوم أن الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أشد وأخبث من الكافر الذي عنده موادعة للمسلمين وعنده مسامحة للمسلمين وعدم إيذاء المسلمين وعدم صد عن سبيل الله. الكافر الذي يمكن المسلمين من أن يؤدوا صلواتهم وأن يؤدوا شعائر دينهم أخف من الكافر الذي يؤذيهم ويمنعهم من أن يؤدوا شعائر دينهم. فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أعظم من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله. الكل من أهل النار والكل لا يخرج من النار، ولكن الفرق بينهم أن هذا أسهل من هذا وهذا أشد من هذا في العذاب والعياذ بالله. وإذا فهذا هو معنى كون الكفار مخاطبين بالفروع. مسلم بالغ، مسلم بالغ يعني مكلف الذي وصل إلى حد البلوغ، يعني صار من أهل التكليف، ولكنه إذا مأمور بالصلاة قبل أن يبلغ، ومأمور أيضا وليه بأن يضربه لعشر حتى يعوده على الصلاة، والصلاة تصح منه، تصح منه الصلاة تصح منه ويؤجر عليها، وهي تعتبر في حقه سنة ليس في فرض، هي سنة في حقه ليس في فرض، لأنه لم يفرض عليه شيء لأنه غير مكلف، ولكن مأمور بأن يؤدي هذه العبادة ويستعد لها حتى إذا جاء وقت التكليف وإذا هو قد ألفها وقد عقلها وقد تمكن منها فيؤديها من أول يوم ومن أي لحظة من أول لحظة من لحظات تكليفه وبلوغه على وجه على التمام والكمال. على كل مسلم بالغ عاقل، فلا تجب على مجنون، المجنون غير مكلف. ايش المسلم بالغ عاقل ذكر؟
نعم.
ذكر كذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، بل هي تصلي في بيتها، تصلي في بيتها، ولكن إن حضرت وصلت تصح صلاتها، ولكن لا يلزمها ولا تطالب مثل ما يطالب الرجال ولا تؤاخذ مثل ما يؤاخذ الرجال. المرأة لا تلزمها الجمعة والجماعة، والذكر تلزمه الجمعة والجماعة، يعني إذا كان بالغا عاقلا. وكذلك حر، يعني إذا كان حرا فإنه يكون لا تجب عليه الجمعة، والقول الآخر لا تجب عليه، وإن كان مشغولا في خدمة سيده ومنافعه ملك لسيده، إلا أن عليه أن يمكنه من أداء الصلوات وأن يؤدي الجماعة مع الناس. مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد، يعني ما يكون مرتحل متنقل عنده بيت شعر يعني ينزل شهرين ثم إذا سمع المطر في مكان ارتحل ونزل في ذلك المكان، هذا لا ليس عليه جمعة، لا ليس عليه جمعة، لأن الجمعة لا بد فيها من الاستيطان، بأن يكون هناك استيطان واستقرار، وسواء كان ذلك الاستيطان في منازل يعني من الطين أو الاسمنت أو من الحجر أو من العصب أو من الخشب أو ما إلى ذلك، المهم أن يكون مستقرا ومستوطنا، فإنه في هذه الحالة هذا هو الذي يجب عليه صلاة الجمعة.
ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت،
ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت، كالمرأة لو حضرت وصلت أجزأتها.
مسافر طريق ووقف صلى الجمعة،
المسافر الذي في الطريق إذا نزل وصلى مع الناس، إذا نزل وصلى مع الناس فإنه تجزئه، وإذا كان مقيما ومستقرا فإنه إذا سمع النداء يذهب مثل الجماعة، لأن الجماعة مثل الجماعة والمسافر يلزمه الجماعة. لكن الإنسان إذا كان عابر سبيل فإنه إذا كان يعني أمامه يعني مسجد آخر سيذهب إليه وسيمشي حتى يصل إليه فإنه يفعل ذلك.
وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
ثم إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة من ركعتين مع الإمام، فإن فاته الركوع من الركعة الثانية يدخل مع الإمام ويحصل أجل الجماعة، ولكن ينوي أنه سيصلي ظهر، وأن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن صلاة الجمعة فيها خلاف يعني في وقتها من يعني من بعض أقوال أهل العلم أنها تصح قبل الزوال، تصح قبل الزوال، فإذا لابد لمن يصلي ظهرا أن يكون دخل وقت الظهر وأن ينوي عند دخولها أنه يصلي الظهر.
ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة.
ولا بد من تقدم خطبتين الجمعة، لا بد فيها من خطبتين تتقدمانها، وهاتان الخطبتان مشتملة على حمد الله والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بما يحرك القلوب، الوصية بما يحرك القلوب وينفع المصلين، فلا بد من تقدم خطبتين. لكن حضورهما ليس يعني كما عرفنا إدراك الجماعة يدرك بإدراك ركعة، حتى لو فاتت ركعة الأولى هم يكن الجمعة، وإنما تفوت الجمعة لو فاتت الركوع من الركعة الثانية. وحضورهما ليس لشرط من صحة الصلاة، بل عرفنا أن ركعة واحدة تكفي في إدراك الجمعة، ولكن الإنسان عليه أن يبادر وأن يحرص على أن يحضر الصلاة من أول يعني وقتها، وأن لا يفوته منها شيء لا الخطوتان ولا غيرهما، بل يبكر ويسارع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون وكانوا يسارعون وكانوا يعني يوم الجمعة لا يطيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، بخلاف الأيام الأخرى فإنهم يطيلون ويتغدون قبل الظهر، يطيلون ويتغدون قبل الظهر. وأما يوم الجمعة فكانوا يبكرون ويستمرون حتى يصلوا ولا يطيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة لتبكيرهم إلى المساجد رضي الله تعالى وأرضاه.
ويخطب على منبر أو موضع عال،
ويخطب على منبر منصوب أو موضع عالي كحجر كبير أو يعني جذع نخلة أو ما إلى ذلك من مكان مرتفع يعني يكون عاليا بحيث يراه الناس، هذا من سنن الخطبة.
ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم،
ويسلم على المأمومين مرتين، المرة إذا خرج عليهم يعني دخل مع الباب متجها إلى المنبر فعندما يظهر على الناس يسلم عليهم، ثم إذا صعد على المنبر واستقبل الناس سلم عليهم ثم جلس، يعني يسلم إذا خرج وإذا صعد المنبر قبل الأذان، فإنه يسلم ثم يجلس في انتظار انتهاء الأذان،
ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود.
ثم يجلس إلى فراغ الأذان يعني بعد أن يسلم على المأمومين التسليم الثاني الذي يكون على المنبر، يجلس على المنبر إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يبدأ الخطبة الأولى.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر،
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لأن يعني ذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم،
والخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس لفعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان المعروف عنه أنه كان يخطب قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويقصد تلقاء وجهه،
ويقصد تلقاء وجهه ما يكون من حرف لهجات معينة وإنما تلقاء وجهه، وبذلك يكون يعني الذين أمامه والذين عن يمينه وعن شماله كلهم مستوون بالنسبة له.
ويقصر الخطبة،
ويقصر الخطبة يعني لا تكون طويلة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه.
وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل.
وصلاة الجمعة ركعتان ويجهر فيهما بالقراءة، صلاة النهار سرية إلا في الجمعة والعيدين فإنها تكون جهرية، كذلك الاستسقاء والكسوف كل ذلك يكون جهرا، وإلا في صلوات النهار تكون سرية لا جهرية، وأما الجمعة فإنها جهرية يجهر فيها بالقراءة ركعتان فقط يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ بسبح والغاشية وبالجمعة أو بالجمعة والمنافقين، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة، وكذلك المنافقين يؤتى بها مع الجمعة لأن المنافقين قد يصلون يوم الجمعة وقد يحضرون يوم الجمعة فيكون في سماعهم القرآن زاجرا وواعظا لهم.
ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان،
ويقرأ بفجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وذلك لاشتمالهما على المبدأ والمعاد، ففي ذلك تذكير للمبدأ والمعاد، وأيضا نهاية الدنيا تكون يوم الجمعة وساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يقرأ فيها في هاتين السورتين لأنهما مشتملتان على المبدأ والمعاد، وليس المقصود منها أن فيها سجدة، بعض الناس ما يقرأ سورة السجدة ولكن يقرأ سورة قصيرة فيها سجدة، وكان المقصود من ألف لام ميم سجدة السجدة، ليس المقصود سجدة بل المقصود ما اشتملت عليه من هذه المعاني، فليس المقصود منها السجدة وأن الإنسان يسجد فيها.
وتكره المداومة على ذلك،
وتكره المداومة على ذلك لأن هذا يؤدي إلى أن الناس يظنون أنها واجبة، ولو تركت في بعض الأحيان لاستنكروا هذا، لو تركت بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى أن يستنكروا لأن هذا شيء غريب، فإذا تركت بعض الأحيان يكون يعني أولى.
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه.
وإن وافق عيد يوم جمعة يعني اجتمع عيدان، عيد السنة وعيد الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع كما جاء عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال خطب الناس وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي وعيد السنة العيد اللي هو عيد الفطر أو عيد الأضحى، فمن حضر الجمعة من تسقط الجمعة من حضر العيد، يعني الجمعة واجبة وفرض عين، لكن من حضر العيد ممكن يتخلف عن الجمعة، وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب في الذهاب إليها حتى العواتق وذات القدور وحتى الحيض يذهبن ويعتزلن المصلى، وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد. بل بعض العلماء قال إنها فرض عين، بل قال إنها فرض عين، لأن كونها تغني عن الجمعة وتكفي عن الجمعة يدل على أهميتها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق ولوات الخدور بأن يذهبن والحيض أن يذهبن ويعتزلن المصلى يدل على تأكدها وعلى أهميتها وأنه ما يتهاون فيها. ومن حضر الجمعة
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد، لو أراد أن يتخلف لو أن يتخلف معذور، ولكن لا يعني ذلك أن الجمعة تترك، بل الإمام يصلي ومن حضر معه. إذا جاء عنده إثنان كما عرفنا أن هذا هو الأقل الذي يمكن يكون به الجمعة فإنه يصلي جمعة، وإن لم يحضر إلا واحد يصلي ظهر، يصلي ظهر ولا يصلي جمعة.
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع،
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، لأنه جاء عنه سلم هذا وجاء عنه هذا، وليست القضية للتخيير، بل جمع بينهما بعض أهل العلم بأن قال إن صلى في بيتي صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربع.
ولا سنة لها قبلها،
ولا سنة راتبة لها قبلها، لكن كل إنسان يصلي قبلها ما شاء إذا دخل المسجد هذا مستحب، ولكن ليس لها سنة راتبة كسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء، ولكن كونه يصلي ما شاء إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وما زاد إلى أن يدخل الإمام، كل ذلك له أن يصلي، كل ذلك له أن يصلي. وقد جاء أن أصحاب رسول الله عليه وسلم كانوا إذا جاءوا إلى المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، إذا جلسوا لا يقومون إلا للصلاة، ولكنهم يصلون ما شاءوا. ولهذا جاء في الحديث ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ما كتب، يعني جاء وصلى ما كتب له، يعني من غير تعديد. ولكن ليس هناك سنة راتبة كالظهر التي هي أربع والعشاء التي بعدها ركعتين والمغرب بعدها ركعتين والفجر بعدها ركعتين والظهر بعدها ركعتين، هذه رواتب، وأما هذه ليست راتبة، ولكن الإنسان يصلي ما شاء من غير تعديد.
ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه وأن يبكر ماشيا.
ويسن لها الغسل، الإنسان يغتسل، والبعض ما قال بوجوبه وما جاء يدل على تأكده، والجمهور على استحبابه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة فهو فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا يدل على أن على صرف ما جاء عن الوجوب، ولكن تأكده وما جاء من النصوص في يعني يدل على تأكده.
والسواك،
وكذلك السواك، الإنسان يستاك والطيب يتطيب ويلبس أحسن الثياب يتجمل.
وأن يبكر ماشيا،
وأن يبكر ماشيا، أن يبكر إليها ماشيا، تبكير كما جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب شمشة، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح فكأنما قرب بيضة. فهذا يدل على قول التبكير، وأن تفاوت الناس في التبكير يعني كتفاوت من يقرب هذه القرابين، وفرق بين البدنة والبيضة. وأن يكون ماشيا لأنه جاء في الحديث ومشى ولم يركب، وهذا من السنن ومن الأشياء المستحبة، لأنه كلما خطأ خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة.
ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع،
ويجب السعي بالنداء الثاني، إذا جاء النداء الثاني تعين على الإنسان وجب عليه أن يذهب إلى الصلاة ولكن بخشوع، ما يعني يركض يسعى يجري، سعيا من أن يذهب إليها بسكينة وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى.
ويدنو من الإمام،
ويدنو من الإمام، يعني يكون قريب من الإمام. نعم، ولكن دنو الإمام، دنو من الإمام يكون بالتبكير، ما يكون كيأتي آخر الناس ويروح يشق الصفوف حتى يأتي إلى الروضة ويأتي عند الإمام، هذا لا يجوز. يعني يجي آخر الناس يروح لا يصل أول الناس، يعني الأماكن الأولى تكون على حسب السبق وعلى حسب التبكير، ما تكون المتأخرين يتأخر ثم يأتي يشق طريقه إلى الناس، يتخطى رقاب الناس. نعم.
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة،
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة، لأن فيها ساعة لا يوافقها عبد صلى الله شيئا لا أطاه، والأقوال فيها كثيرة، وأقربها أنها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، يعني بعد العصر فمن قبل المغرب، فإن هذا أرجى وقت لتلك الساعة.
وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يومها وليلتها،
ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه وقال أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروفة علي، قال وكيف تعرض صلاة عليك وقد ألمت، أي قد وليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، لأن كونه يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد أذيت، قطع الخطبة وقال اجلس فقد أذيت، أي أذى الناس بتخطيهم. لكن إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك، لأن كان على من كانوا وراء هذه الفرجة أن يسدوها حتى لا يحوجوا من كان متأخرا إلى أن يتخطى إليها، لأنهم قصروا، يعني ليس الإنسان حقا أن يتخطى رقاب الناس، لكن إذا كانوا قصروا في الحق فإن الفرجة يعني مطلوب سدها، وكان أولى بالذين وراءها من أصحاب الصفوف الذين يرونها أن يتقدموا إليها، فإذا جاء أحد وراءها فله أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إليها.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، لأن هذه قرب والحق فيها للسابق، فلا يأتي متأخرا ويقيم عبده أو ولده، وإنما من سبق إلى خير فهو له، ومن سبق إلى فضيلة فهو له. فإذا كان لا يقيم غير ولده ويعني عبده فمن باب أولى أن لا يقيم الناس الآخرين.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، أي تحية المسجد، يتجوز فيهما يخففهما، يعني يخففهما حتى لا يتشاغل عن الخطبة، بل مطلوب منه أن يجمع بين الأمرين، يصلي صلاة يتجوز فيها يخففها ليتمكن من سماع الخطبة، ولا يصلي ركعتين يطول فيها القراءة والقيام ويفوته سماع الخطبة، بل عليه أن يأتي بهاتين الركعتين فلا يهملهما ويتركهما ويجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جاء رجلا جلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. لكن إذا كان قد صلى في مكان متأخر ثم جاء يمشي وجلس فهذا هو الذي قد صلى تحية المسجد قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال أصليت تحية المسجد، لأنه قد يحتمل أن يصلى قبل أن يصل إلى هذا المكان، فلما قال لا قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما وتخفيفهما من أجل ألا يتشاغل عن الخطبة في الصلاة.
أحسن الله إليك. من جاء والمؤذن يؤذن أيه أولى له؟
والله الأولى أنه يقف ويستمع ويجيب المؤذن ويحصل الفضيلة ثم ذلك يأتي بركعتين.
ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي.
لا يتكلم ولا يعبث، لا يتكلم يعني يخاطب أحدا حتى ولو أن يقول له اسكت، لأن هذا فيه تشاغل عن الخطبة، والمفروض والمطلوب هو الإقبال عن الخطبة، وأن يكون الإنسان مقبل عليها لا يتشاغل عنها بحال، ولا يعبث يعني يلمس الحصى أو يلمس الفراش أو يعبث يعني في ثيابه أو ما إلى ذلك، وإنما عليه يكون هادئا وساكنا وساكتا منصتا مصغيا للخطبة، لا يتشاغل عنها بالحديث مع أحد ولا بالكلام مع أحد ولا بالعبث أو يعني لا بقول ولا بفعل، لا يتشاغل عنها لا بقول ولا بفعل.
من مس الحصى فقد لغى.
ومن مس الحصى فقد لغى، يعني حصل منه اللغو الذي معناه أنه ما استفاد من جمعته وما استفاد من مجيئه، لكن الصلاة قد أداها، لكن فضيلة الجمعة ما حصل.
زيادة ومن لغى فلا جمعة له.
ما أذكر، لكن المقصود من ذلك أنه يعني حصل أنه فوت على نفسه يعني خيرا كثيرا، كلمة يعني ومن لغى فلا جمعة له ما أذكر.
وليس المراد البطلان يعني مراد.
نعم لا تطلع أبدا، صلاة صحيحة ولا يقضي ظهرا، ولكن معناه الأجر الذي حصله من أنصت وسكن ما حصله هو.
ومن نعت انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، صححه الترمذي.
ومن نعت في مكان فإنه ينتقل، أنه قد يتغير الحال بتغير المكان، ويعني كونه أصابه نعاس في مكان وقام إلى مكان آخر قد يتغير الحال في انتقاله إلى مكان آخر.
باب صلاة العيدين. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم.
باب صلاة العيدين. المسلمون لهم عيدان في السنة، هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وحكمهما اختلف فيه، منهم من قال إنه فرض كفاية ومنهم من قال إنه فرض عين. وفرض العين يعني معناه أنه يلزم كل إنسان، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولا شك أن صلاة العيد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم شأنها وعلى الحث عليها، وقد أمر العواتق وذوات الخدور وكذلك الحيض أن يذهبن إلى المصلى وأن يعتزل الحيض المصلى، وهذا يدل على عظم شأنها. ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوبها على العيان. وقال الشيخ رحمه الله إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، بمعنى أن خبر العيد جاء متأخرا بأن رؤية الهلال البارحة ولم يصل الخبر لبعض الناس إلا بعد الزوال، فإنهم لا يصلون بعد الزوال ولكن يخرجون من الغد فيصلون، وإذا كان قبل الزوال فإنهم يصلون، لأن صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس قدرا إلى قرب الزوال. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإن الإمام يخرج بهم من الغد ويصلي بهم، كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. العيدان وقتهما معلوم كما أشرت، وهن بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى قرب الزوال، لكن قال بعض أهل العلم إن الأضحى عيد الأضحى تعجل الصلاة فيه، وعيد الفطر تؤخر الصلاة فيه يعني قليلا عن أول وقتها. والحكمة في ذلك قالوا لأن عيد الفطر أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فإذا أخرت الصلاة قليلا اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، اتسع للناس وقت إخراج الفطرة. وأما عيد الأضحى فإن الذبح يبدأ بعد الصلاة، لا يذبح قبل صلاة العيد، فإذا عجلت صلاة الأضحى في أول وقتها والبدء بالذبح للأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد، معناه يتسع للناس وقت الذبح، بمعنى أنهم يبدأون من حين يصلون، فلو كانوا متأخرين أو تأخروا في الصلاة لا يذبحون إلا بعد الصلاة، سيكونوا متأخرين في بدء الذبح. فإذا قدمت الصلاة في أول وقتها وحين فرغوا بدأوا بالذبح فإن الوقت يكون فيه اتساع ويكون فيه متسع في حق المضحين الذين يذبحون ضحاياهم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أحد أصحابه ذبح يوم العيد قبل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له شاتك شات لحم، يعني أنها ليست أضحية لأنها ما وقعت طبقا للسنة وفي الوقت الذي حدد للأضاحي وهو أنه يكون بعد الصلاة، فقال له شاتك شات لحم. وعلى هذا فتقديم صلاة العيد الأضحى يكون فيه اتساع لوقت الذبح.
وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي.
وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يوم عيد الفطر حتى ويكون ذلك بعد طلوع الفجر حتى يعني يتميز هذا اليوم عما قبله، لأن اليوم الذي قبله صومه لازم وهذا اليوم صومه حرام، فكون الإنسان يبادر إلى الأكل بعد طلوع الفجر مظهرا أنه مفطر وأنه غير صائم يكون في ذلك مبادرة إلى الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون ذلك وترا يعني ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا. وأما الأضحى فإنه لا يأكل حتى يأتي، وينبغي أن يكون أكله أيضا أن يكون أكله من أضحيته، أن يكون أكله من أضحيته التي هذا أول وقتها، أي بعد العيد أي بعد صلاة العيد يبدأ وقت الذبح، فيكون أكله من أضحيته، يعني يكون ذلك أولى.
وإذا غدا من طريق رجع من آخر.
وإذا غدا من طريق رجع من آخر يعني يخالف الطريق، وذلك ليشهد له الطريقان لأن الأرض تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر، كما قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها والأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تخبر على ما حصل عما حصل على ظهرها من خير وشر، تشهد بالخير لمن فعل عليها الخير وتشهد بالشر على من فعل عليها الشر، وذلك يوم القيامة تشهد هذه الأشياء الجامدة والتي كان ما كان يعرف تكلمها وشهادتها الله تعالى ينطقها ويشهدها في الدار الآخرة، كما جاء بالنسبة للجلود والأيدي والأرجل أنها تشهد على أصحابه يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمله الإنسان بما كان يعمله الإنسان.
فتسن في صحراء قريبة،
فكونه يخالف فكونه يذهب من طريق ويذهب من طريق كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قيل لأن المقصود ذلك أن يشهد الطريقان، وقيل ليكون فيه غضب للمنافقين كونه يذهب من طريق فيغير من يكون في الطريق ثم يأتي من طريق آخر فيغير من يكون في الطريق، قيل هذه الحكم، ولكن ينبغي أن يعلم أن الحكمة إذا بحث عنها وعرفت فإن يكون في ذلك زيادة بصيرة وزيادة يقين، لكن لا يتوقف الإيمان والتصديق والاستسلام والانقياد على معرفة الحكمة، بل الواجب على الإنسان يستسلم وينقاد عرف الحكمة أو لم يعرفها عرف الحكمة أو لم يعرفها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال والناس يسمعون ويخاطب الحجر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالمسلم يتبع السنة عرف الحكمة أو ما عرفها، لكنه إن عرف الحكمة زاد يقينا وبصيرة، وإن لم يعرفها فلا يثنيه عدم معرفتها عن الاتيان بتلك السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتسن في صحراء قريبة،
وتسن في صحراء قريبة، تسن في صحراء يعني في مكان خالي، وتكون قريبة لا تكون بعيدة بحيث يشق على الناس الذهاب إليها، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في المصلى وهو مكان يعني مكشوف مكان خالي، فكان يصلي فيه العيدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا بأس بالصلاة في المسجد عند الحاجة إلى ذلك لا سيما مع كثرة الناس وكونه يعني لا قد لا يتيسر يعني وجود أماكن يعني قريبة تكون تتسع، لكن السنة هي تلك، لكن إن فعلت في المسجد فإن ذلك يصح.
فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة ويكبر في الثانية خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة.
وصلاة العيدين ركعتان ركعتان، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها ستة، وفي الرأي وفي التكبيرة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يكبر بعدها خمسة، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تكبيرة زوائد خاصة في العيد تأتي أو شرعت في صلاة العيد، يعني ليست معروفة في الجمعة ولا في الصلوات، وإنما جاءت في العيدين بعد تكبيرة الإحرام يكبر ستا في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يكبر خمس تكبيرات.
قال يرفع يديه مع كل تكبيرة،
تكبيرة الإحرام لا إشكال فيها، والتكبير عند الركوع والقيام منه أيضا كذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات وكذلك مثلها، ولكن التكبيرات التي هي تكبيرات الزوائد الرفع فيها لا أعلم شيئا يدل عليه، لا أعلم شيئا ثابتا يدل عليه، وإنما جاء عن بعض السلف مثل الإمام أحمد وغيره، ولكن دليل يدل على هذا لا أعلم دليلا عليه يدل عليه.
ماذا يقول بين التكبيرات؟
ورد أنه يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
استفتاح يكون قبل،
استفتاح يكون في أول الصلاة في أولها، إذا كبر تكبيرة الإحرام استفتح، كبر الزوائد ثم استفتح.
كيف
يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الزوائد ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة.
ويقرأ فيهما بسبح والغاشية.
ويقرأ في الركعتين بسبح والغاشية، وذلك جاء في الجمعة أيضا.
فإذا فرغ خطب.
فإذا فرغ خطب، وهنا الخطبة بعد الصلاة بخلاف صلاة الجمعة، فإن الخطبتين قبل الصلاة، الخطبتين قبل الصلاة، وأما في العيدين فالخطبتان بعد الصلاة. فإذا فرغ خطب.
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها.
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، يعني يقال أنها لها سنة وأنه يتبعها سنة، بل يؤتى بالصلاة وحدها دون أن يضاف إليها شيء. لكن الإنسان إذا كان جاء إلى المسجد والصلاة يعني في المسجد، فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس، وأما بعد الصلاة فإنه ليس هناك صلاة لا قبلها ولا بعدها. وإذا دخل الإنسان وصلى تحية المسجد، إذا كان يعني صلاة العيد في المسجد، فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس.
ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق، والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيد وفي الخروج إليها.
ويسن التكبير في العيدين والجهر به وإظهاره وإعلانه، لأنه جاء به الكتاب والسنة. الكتاب في قوله عز وجل في سورة البقرة ما يتعلق بالصيام، التي تكون العدة وتكبر الله على ما هداكم، وكذلك يعني جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عن الصحابة وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، ويتأكد ذلك في ليلتي العيدين وفي الذهاب إليهما.
وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
التكبير تكبيران، تكبير مطلق هو الذي لا وقت له معين يؤتى به بكل وقت، وتكبير مقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات، هو الذي يكون أدبار الصلوات. فالتكبير المطلق يبدأ من ابتداء عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق قبل الغروب، عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، انتهى ذلك اليوم ينتهي التكبير المطلق، يبتدأ من أول عشر ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق يعني قبل الغروب. وأما المقيد فإنه يكون أدبار الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر.
ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي.
باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف هو لتغير ضوء الشمس والقمر، ويقال لكل منهما كسوف، ويقال له خسوف، ويقال للشمس كسوف، ويقال للقمر كسوف. وهي سنة، وقد مر أنها آكد التطوع، قد مر أنها آكد التطوع التي هي صلاة الكسوف، وذلك لأن لها وقت محدد، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزعا وأرشد إلى الفزع عندها، وأن الناس يهتمون ويحرصون على الإقبال على الله عز وجل والصلاة والدعاء والاستغفار حتى يحصل التجلي، وهو ذهاب الكسوف وعودة ضوء الشمس وضوء القمر إلى ما كان عليه. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي، لأن هذا شيء متعلق بالكسوف، فإذا وجد الكسوف شرعت الصلاة، وإذا انتهى الكسوف انتهى وقت الصلاة. فوقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي.
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء.
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء، يعني أن النساء تصلي مع الناس صلاة الكسوف، وتكون في الحضر والسفر، لأن إذا وجد السبب الذي هو الكسوف فإن الناس يصلون كما كانوا مقيمين أو مسافرين، كما كانوا مقيمين أو مسافرين، فهي سنة في الحضر والسفر لأنه وجد السبب فيؤتى بالصلاة التي شرعت لذلك السبب، سواء كان الناس في سفر أو سواء كانوا في حضر. وبالمناسبة أذكر قصة حصلت لي مع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فإنه في سنة 1385 لما ذهب للزواج بالقصيم من المدينة إلى القصيم، وكنت من ذهب معه، ولما كنا في أثناء الطريق في واد في شجر يعني في الظهيرة حصل كسوف الشمس، فقام وصلى بنا في ذلك الوادي، فقام رحمه الله وصلى بنا في ذلك الوادي في سنة 1385. نعم.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة.
ويسن ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، هذه أمور مشروعة، لأن هذه من أسباب دفع البلاء، من أسباب دفع البلاء كون الإنسان يحصل منه ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة.
ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى.
ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى، إذا كان حصل كسوف أن صلى ولم فرغ من الصلاة، وإذا الكسوف موجود ما انتهى، فإنه لا تعاد الصلاة مرة أخرى في انتظار التجلي، وإنما يستمر الناس في الدعاء والاستغفار حتى يحصل التجلي، يصلون ويدعون ويستغفرون حتى يحصل التجلي، يعني يدعون ويستغفرون، يعني الصلاة يعني لا تعاد الصلاة إذا حصل الانتهاء من الصلاة دون أن يحصل التجلي، فإن الصلاة لا تعاد، ولكن يستمر في الدعاء والاستغفار حتى يحصل التجلي.
ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى.
نعم.
هل تصلى فرادى؟
والله الأصل أنها مشروعة في الجماعة،
فجاء وجد الجماعة قد انتهت، هل له أن يصلي وحده؟
والله ما أعلم يعني شيء يمنع هذا.
وينادى لها الصلاة جامعة.
وينادى لها الصلاة جامعة، يعني هذه هذا هو النداء لها، الصلاة جامعة تكرر حتى يعلم الناس ويتوافدون إلى المسجد ويصلون.
ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم.
ويصلي ركعتين، ويصلي صلاة الكسوف ركعتين، لكن تطال فيها القراءة والركوع والسجود، ويقرأ يعني بعد الركوع، بعد الركوع الأول، يعني لأن كل ركعة فيها ركوعان، فبعد الركوع الأول يقرأ، وبعد الركوع الثاني يسجد، ففي صلاة الكسوف ركوعان كما أن فيها سجدتان، كل صلاة فيها سجدتان وفيها ركوع واحد إلا الكسوف فإن فيها ركوعان، ويقرأ بعد الركوع الأول، وبعد التكبير وبعد انتهاء القراءة بعد الركوع الأول فإنه يعني يركع ويسجد.
قال لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم.
لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد ويسلم، يعني لا تكون الركعة الثانية كالأولى، بل تكون الأولى أخف من الثانية، والأول أطول مما يليه، القراءة الأولى أطول من القراءة التي تليها.
أي الركوعين تدرك به الركعة؟
تدرك الركعة بالركوع الأول، إذا فاتت الإنسان فاتت الركوع الأول فإن الإنسان عندما يسلم الإمام يقوم ويقضي ركعة بركوعيها، فيتدرك بالركوع الأول.
ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى بثلاث ركوعات، وجاء في صحيح مسلم،
هو جاء في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وبأكثر من ذلك، ولكنها شاذة مخالفة للروايات التي جاءت بأن فيها إنما هو ركوعان فقط، وذلك أن صلاة الكسوف كلها تدور حول كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم. والرسول صلى صلاة واحدة ما صلى أكثر من صلاة. وعلى هذا فتكون المحفوظة هي الصلاة التي فيها ركوعان، وهي التي جاءت عند البخاري وعند غيره، وأكثر الروايات إنما جاءت فيها، وبعض الروايات في صحيح مسلم جاءت بأكثر من ركوع، فتكون تلك شاذة، لأنه لا يمكن التوفيق بينها، لأن هذه ليست في صلاة كسوف وهذه صلاة كسوف أخرى، لأن كلها تتحدث عن صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم، إذن هي شاذة غير محفوظة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم.
وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
وإن تجلى وهو فيها أتمها خفيفة، لأن المقصود بصلاة الكسوف انتهى وقت صلاة الكسوف بالتجلي، لأن يعني عرفنا أن أوله ابتداء الكسوف وآخره التجلي، فإذا حصل التجلي معناه انتهى السبب الذي صلي من أجله، فعند ذلك يتمها خفيفة، يعني لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة، ولا يستمر يصلي والكسوف قد انتهى ويطيل القراءة في الركوع والسجود بعد حصول التجلي، لأن المقصود هو الصلاة لحين التجلي، ولهذا نفسه قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فقيد ذلك بالانكشاف، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الانكشاف الناس ينهون الصلاة فيتمونها خفيفة ولا يستمرون في الصلاة وقد زال ما صلوا من أجله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد.
ثم ذكر الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء هو طلب السقيا، وقد شرع الاستسقاء بالدعاء كما في خطبة الجمعة حيث استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وشرع بالخروج إلى المصلى وكونه يصلي ويستسقي ويخطب، يعني كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهي سنة مؤكدة،
وهي سنة حضرا مؤكدة وسفرا، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم.
وصفتها صفة صلاة العيد،
وصفتها صفة صلاة العيد، يعني في القراءة بها وفي تكبيراتها وفيما يتعلق بها صفتها صفة صلاة العيد.
ويسن فعلها أول النهار،
ويسن فعلها أول النهار مثل وقت صلاة العيد، مثل وقت صلاة العيد الناس يأتون بها في أول الصباح بعد ارتفاع الشمس.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الترمذي.
ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، يعني في خشية لله عز وجل وخضوع وذل ورغبة فيما عند الله. نعم.
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة،
فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة، يعني ليست كالعيد إنها خطبتان وإنما هي خطبة واحدة.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه،
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه، وقد جاء رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء، وجعل بطونه وجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، يعني كونه يعني يرفع يديه ويبالغ في الرفع وتكون يديه أو بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء، وهذا خاص في الاستسقاء، يعني هذه الهيئة رفع اليدين التي تكون البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء هذه خاصة في صلاة الاستسقاء.
ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا.
يعني هذا مما يدعى به في خطبة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء يدعى بهذه الأدعية وأمثالها. نعم.
ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة
ويتحول إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا، ويدعو سرا، وكذلك المأمون يفعلون، يحولون أرديتهم ويدعون مستقبل القبلة رافعي أيديهم. نعم.
يفعله الإمام على المنبر.
نعم على المنبر، لأنه على المنبر يتحول على المنبر.
قوله طيب ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة،
ما أعرف يعني، لأن الدعاء يعني يكون سرا وكون في أثنائها ثم يرجع إلى الخطبة ما أعرف، لكنه يعني يحصل ولعل ذلك في نهايتها، أنا ما أعرف يعني شيء ينص على أنه يكون في أثنائها، أو أنه يعني المقصود أثنائها يعني معناه أنه يعني بعد ما يخطب مستقبلا يعني يستدرهم ثم يدعو وهم ويحول رداءه وهم يحولون أرديتهم، ويكون ذلك بعد الفراغ من الخطبة، ويكون ذلك تفاؤل يعني بأن يحول الله حالهم من حال الجذب والقحط إلى حال الرخاء والحصن.
ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وأكثر، لأنه صلى الله
عليه وسلم ذلك المأمومون، لأن السنة جاءت بذلك في حق الإمام وفي حق المأمومين،
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة،
ويدعو سرا حال استقبال القبلة، يعني في حالة تحوله إلى القبلة هو يدعو والمأمومون يدعون وقد حولوا أرديتهم.
وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة،
وإن استسقوا عقب صلاتهم يعني بدعاء أو في الجمعة يعني في خطبة الجمعة فأصابوا السنة. قضية عقب صلاتهم ما أذكر يعني فيه، ما أذكر الدليل عليه، وأما خطبة الجمعة فقد جاء في الصحيحين الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا ثم أنزل الله المطر وحصل قبل أن يغادروا المسجد.
ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر،
يعني أول المطر عندما يحصل يعني للفرح به ويحصر عن رأسه وكذلك يخرج رحله، والرحل ما أعرف يعني الدليل عليه، ولكن كونه يعني يخرج هذا جاء.
ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ،
ويخرج الوادي إذا سال ويتوضأ، وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا،
ويقول إذا رأى المطر صار يعني يصب ويمطر يقول اللهم صيبا نافعا، يعني يكون يحصل به نفع، لأن المطر إذا وجد ولم يحصل من ورائه نفع ما حصل المقصود، وإن المقصود بوجوده ووجود النفع من ورائه.
وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر.
وإذا زاد المطر على الناس في ديارهم ومنازلهم وحصل لهم مضرة بذلك فإنهم يدعون الله عز وجل، لكن لا يدعون بأن يرفعه عنهم أو يوقفه عنهم، وإنما يدعون بهذا الدعاء الذي فيه الأدب مع الله عز وجل والذي فيه طلب فضله وحصول مزيد من فضله، وذلك بأن يكون على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني ما يكون علينا، يكون حوالينا ولا علينا، فلا يطلب رفع الماء وإمساك الماء، وإنما يدعى بهذا الدعاء الذي فيه حصول الفائدة من رحمة الله ومن هذا المطر الذي ينزله الله، بأن لا يكون عليهم وعلى ديارهم بحيث يحصل لهم تضرر في منازلهم، وإنما يكون في البراري والفلوات التي يرعونها ويذهبون بمواشيهم إليها وينفعهم الله عز وجل بها. اللهم حوالينا ولا علينا، لأن عليهم حصل الضرر وهم يريدون أن يستمر الخير ولكن يكون حواليه. نعم.
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته.
ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد في الحديبية قال أصبح من عبادي الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر عند نزول المطر؟
ما أدري.
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره.
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح فإنه يسأل الله من خيره ويستعيذ من شره، لأنه قد يكون عذاب، الريح قد تكون عذابا وقد عذبت عاد بالريح، والمطر قد يكون عذابا فيحصل به الغرق ويحصل به الضرر، ولكن يسأل الله من الخير ويسأله دفع الشر، يسأل الله من خيرها ويسأله اندفاع الشر.
بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
يعني يسأل الله عز وجل الخير فيها ويسأله أن يدفع عنه الشر الذي يكون فيها إذا كان الله شاء أن يكون فيها شرا، لأنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ولهذا جاء في خطبة الاستسقاء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا حزن ولا غرق.
وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله.
وهذا أيضا سؤال يعني بمناسبة سماع أصوات بعض الحيوانات، فالديك جاء في الحديث الذي في البخاري أنه يكون رأى ملكا، ولهذا يسأل الإنسان يسأل الله من فضله. والحمار إذا نهق فإنه يكون رأى شيطانا، فلهذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدل على أن هذه الحيوانات وهذه الدواب يعني ترى ما لا يرى الإنسان، فالديك يعني يرى ملك وهذا يرى شيطان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين ويسعدنا تلقي ملاحظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 20-90-300 20-90-500 تحويلة 140 ورقم الناسوخ هو 20-92-092 أو من خلال البريد الإلكتروني الموضح على الألبوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.